بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المسابقة، وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها وعلى الأقدام وبكل الحيوانات. أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة، لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولمسلم مرفوعا: ألا إن القوة الرمي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى تنية الوداع، وبين التي لم تضمر من تنية الوداع إلى مسجد بني زريق، متفق عليه. وسابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه، رواه أحمد وأبو داود. وصارع ركانة فصرعه، رواه أبو داود. وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يرفعون حجرا ليعلموا الشديد منهم فلم ينكر عليهم.
فهذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى، وهو يسمى باب السبق أو السبق بالتحريف، وكذلك يقال أيضا باب المسابقة. هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى الهدف منه أن يبقى المسلمون على ذكرى بالجهاد في سبيل الله، فإن السبق والسبق والمسابقة التي جعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم جعلا يعطى إنما هو لتشجيع الرجال على أن تبقى أجسامهم قوية وأن يتمعددوا، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: تمعددوا واخشوشنوا عباد الله فإن النعم لا تدوم. وكذلك فإن المسلم ينشأ إذا نشأ بعيدا عن مواطن الجهاد فإنه ينشأ ضعيفا في تفكيره، ضعيفا في جسده، ضعيفا في أهدافه وأبعاده. وإذا ارتبط هذا العمل وهو عمل المسابقة في السهام أو في السبق في الخيل أو في السبق في غيرها، حتى على الأقدام وحتى على أيضا الآليات الحديثة في وقتنا الحاضر كما سيأتي بيانه إن شاء الله عند شرح حديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، فإننا إذا ارتبط الأمر بذلك كما هو معروف الآن في المناورات العسكرية وما أشبهها، فإنه يرتبط بالجهاد في سبيل الله، يرتبط بالجهاد في سبيل الله. وقد ترك الناس الجهاد في سبيل الله، وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. ولهذا ورد أيضا في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عز وجل عليكم ذلا لا يرفعه حتى تراجعوا أمر دينكم أو تراجعوا دينكم. فهذا الذي حصل في الأمة الإسلامية اليوم، وهذا الأمر خطط له من فترة بعيدة منذ مزقت دولة المسلمين وأصبحت دويلات بعضها يحرب بعضا وبعضها يكيد لبعض، وسخرت أحيانا سنان المسلمين بعضهم على بعض، وترك العدو الحقيقي خارج حلبة الصراع، وهذا سببه ترك الجهاد الحقيقي الذي هو جهاد الكفار. وجهاد الكفار يحتاج إلى إعداد واستعداد، ومن ذلك الاستعداد بالعلم الشرعي والتحصين بالفقه بالدين، فإن الأمة لا يمكن أن تكون مجاهدة إذا كانت جاهلة. ولا نعني هنا بالجهل هو يعني الخلو من الشهادات، وإنما نقصد بالجهل هو ترك الفقه في دين الله عز وجل والتربي على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والسير حديثا على منهاجه صلى الله عليه وسلم وعلى منهاج أصحابه، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان من أوصافهم أنهم فرسان بالنهار رهبان بالليل، فرسان بالنهار يقاتلون في سبيل الله ويتعلمون الفراسة، فإن الفراسة كما يقال تعلم الرمي، تعلم ركوب الخيل كرر وفرر، وتعلم الرمي وتعلم الطعن، وكذلك تعلم المسايفة. قالوا فمن جمعت له أو جمعت له هذه الأربع جمعت فيه الفروسية. ولهذا كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمون أبناءهم السباحة، ويعلمون أبناءهم الرماية وركوب الخيل، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه، وفي الأثر إن الخيل معقود بنواصيها الخيل إلى يوم القيامة. فهذا دليل على أن مثل هذه الأمور لم يعني تنشأ من فراغ، ولم تكن مسألة السبق بين الخيل أو بين الجمال الذي هو الخف وما يقوم مقامها، ما كانت من باب التسلية، ولا كانت من باب يعني مجرد التفرج والتسلي، لا، إنما كانت من باب لهدف عظيم، وهذا الهدف هو إحياء سنة الجهاد في سبيل الله، والمحافظة أيضا على القوة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في حديثنا: ألا إن القوة الرمي، وأول من رمى بسهم في سبيل الله سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وجمع له الرسول صلى الله عليه وسلم أباه وأمه، فقال: فداك أبي وأمي، أو قال بأبي أنت وأمي. فهذا دليل على أن هذه الصفة وهي صفة تعلم الرمي، وصفة أيضا الشجاعة والنزول على الخيل، هذه صفة من صفات أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وصفة تكمل فيها الرجولة والاستعداد للجهاد في سبيل الله والإقدام على مطاعنة الأعداء. المسابقة، وكذلك ورد في كتب الحديث، في بعض كتب الحديث كالبيهقي وغيره، أنه قال: باب السبق، باب السبق، والسبق يقال بالتحريك، ويقال السبق بالتسكين بإسكان الفاء. فأما السبق بتحريكها فالمقصود به باب العوض الذي يعقد في المسابقة، العوض الذي يعقد يعني ما يدفع من المال في المسابقة يسمى سبق، وأما السبق فإنه لعملية المسابقة أو الوصول إلى الغاية والنهاية. الأصل في المسابقة، ذكر هنا الآيات القرآنية، وذكر الأحاديث النبوية، وذكر أيضا إجماع الأمة على ذلك، فيكون إذن الأصل في السبق أو السبق أو المسابقة الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب ذكر قول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إعداد القوة هنا هذا كان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب وتلا هذه الآية، ثم ذكر بعدها أو ذكرهم بعدها بقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وهذا يدل على تأكيد هذا الموضوع وأهميته، لأنه كرره النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. والسبب في هذا كما سيأتي معنا في الحديث، يعني أيهما أفضل، أن يتعلم الإنسان الرمي أو ركوب الخيل أو يجمع بين الأمرين. فقول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هنا يعني الأعداء، لأعداء الله عز وجل. والكفر كله ملة واحدة، الكفر كله ملة واحدة، ولا بد من جهاد الكفار. ولهذا يعني تبين أن الذي يجاهد بيده أو يجاهد بلسانه أو يجاهد في آخر الأمر بقلبه، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان، معنى أنه يضعف الإيمان، يضعف الإيمان لترك الجهاد. وكذلك يحصل الكفر والصغار على المسلمين كما هو الحاصل في وقتنا الحاضر. وقد خطب لبلاد المسلمين ولأبناء المسلمين في كل مكان، خطب لهم أن لا يفكروا في مسألة الجهاد، وأن يعيشوا وهم في شبع وفي ري، وفي أيضا بعد عن التفكير في مجال الجهاد، لأن لا يخاف الكفار في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب في الداخل أو في الخارج لا يخافون إلا من كلمة الجهاد في سبيل الله. فإذا أقام الله عز وجل علم الجهاد علم الكفار من اليهود ومن النصارى وهم أجدر هم أولى من يحارب وأولى من يبدأ بهم بالحرب الذين هم أهل الكتاب، لأن الله عز وجل أقام عليهم الحجة مرتين، أولا بما في كتبهم من التصديق بخبر النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر، ثم أيضا أقام عليهم الحجة برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا كان من يؤمن من أهل الكتاب له الأجر مرتين لتصديقه بنبيه وتصديقه برسولنا صلى الله عليه وسلم، ومن كذب فعليه الوزر مرتين لأنه قامت عليه الحجة مرتين. ولهذا كان من أفضل الجهاد أن يجاهد أهل الكتاب اليهود والنصارى لأنه قامت الحجة عليهم وليس لهم عذر بعد ذلك، فهم يسعون منذ تاريخ ومنذ زمن طويل على إبعاد المسلمين عن التفكير بالجهاد، وأن يعيش الناس في حياة كما تسمى هادية مطمئنة بعيدة كل البعد عن التفكير في مسائل الجهاد. ودخل هذا الأمر إلى درجة التدخل في تغيير حتى مسميات الوزارات، فلا يجوز عندهم أن تسمى في بلاد المسلمين وزارة للجهاد ولا وزارة للحربية. ولما كانت هذه الوزارة في مصر تسمى بالحربية بعد أن حصل على حسن علاقات بين اليهود والنصارى والمصريين، أول عمل غيروا باسم وزارة الجهاد والحرب غيروها باسم وزارة الدفاع. وهذا ما يعني شيء كونها وزارة دفاع أو وزارة حرب وهي لا تحارب مثلا الكفار، ما يعنينا هذا، لكن هم يريدون طمس الحقيقة حتى ولو في مجرد الرمز في العبارات، فلا يبقى لهذا الجيل أو للذي بعده أو للذي بعده أيضا أي رمز للجهاد. وهذا في الحقيقة بعد كل البعد عن فقه كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وكان المسلمون فقراء، فلما فتح الله عز وجل عليهم بالجهاد أصبحوا أغنياء، ولهذا رد المهاجرون رضوان الله تعالى عليهم الضياع وإخوانهم الأنصار وقالوا أغنانا الله عز وجل عنه. فهذا دليل على أنه كان الجهاد في سبيل الله من أعظم أبواب الرزق الحلال، يكون فيه السبي ويكون فيه غنائم الكفار، لأن الغالب الكفار يبقون على ما هم عليه خشية على أموالهم، يظنون أنهم يعني وهم يكتسبون المال من كل وجه، لكن إذا تقصد قبول الحرب فيأخذ كل أمواله معه. ليش؟ لأنه متشبث بالدنيا، متشبث بالدنيا ولا يهمه إلا الدفاع عن ماله وعن نسائه، فيأخذهم معه كما حصل في وقعة حنين وكما حصل في هوازن وغيرها من الوقعات، فإنهم يأخذون أموالهم حتى يكون ذلك دافعا لهم للجهاد، فيجعلهم الله عز وجل غنيمة للمسلمين. متى صدق الله سبحانه وتعالى جعل الكفار غنيمة للمسلمين، فكان بذلك الخير الكثير والخير العميم للمسلمين. ولكن في وقتنا الحاضر ترك الناس الجهاد، بل ولما تحركت شرارة الجهاد في أفغانستان أخذ اليهود والنصارى وأتباعهم وأذنابهم بالتفريق بين المجاهدين حتى لا تقوم الأوطان، وحتى يبقى المجاهدون كل منهم يخاف الآخر، وعلى هذا فلم يقوم الجهاد الحقيقي، لأن الجهاد الحقيقي لا يقوم إلا ومعه دولة ومعه أمة تحمل القرآن ومعه من يطبق شرع الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، وإلا فإنه يكون أحيانا جهاد ولكن فيه دخل، ولهذا تتأخر فيه أسباب النصر، تتأخر فيه أسباب النصر بسبب عدم توفر الشروط وانتفاء الموانع. قوله جائزة، سيأتي معنا الحديث عن نوع العقد فيها في قوله في آخر الفصل أو في آخر الباب ولكل فسقها، يعني وهناك نؤجل الحديث في مسألة العقد هي عقد واجب أو لازم من الطرفين أو عقد جائز بإطلاق أو هي ابتداء عقد جائز، فإذا شرع فيها فليس للمسبوق أن يفسق، فتكون في هذه الحالة جائزة الابتداء لكل منهما أن يفسق، ولكن بعد الشروع في المسابقة وظهور الفائز لا يجوز للمغلوب أن يفسد، وبخاصة إذا كان هو الذي إذا كان هو الذي جعل الجعل، في هذه الحالة لا يجوز له أن يفسد. ليش؟ لأنه بهذا يفوت الغرض الذي أقيمت المسابقة من أجله. وقوله في السفن والمزاريق، السفن واضحة سواء كانت شراعية أو بخارية أو بترولية في الوقت الحاضر أو تمشي على الطاقة النووية، كلها تدخل تحت هذا اللفظ. وقوله المزاريق هنا أي يعني يقصد بهذا الرمح الصغير القصير، الرمح القصير يسمى مزراق. وكذلك بالنسبة للنشاب الذي هو كان يرمى به بالقوس، والطيور، والمقصود بالطيور مسابقة الطيور المعلمة المرباة على الصيد في الغالب وغيرها، وعلى الأقدام وبكل الحيوانات. هذا بالنسبة لما كان يعني تنقسم المسابقة من حيث جوازها وعدمه إلى قسمين: ما كان بغير جعل، ما كان بغير جعل يعني بغير مادة ليس فيه رهاب، فهذا جائز بين المسلمين على أي شيء، وله أدلته كما ذكر هنا التي ذكرها. وأما ما كان فيه جعل فخصه بما ورد في الحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حاف. في قوله: ألا إن القوة الرمي، هذا كما تعرفون أن الرمي في السابق كما ذكرت لكم الآن كان غالبا إما أن يكون بالرماح، وإن كان الرماح بها الطعن أشهر، ولكن يكون بالأبواس، ويكون يعني بما يوضع فيها من النشاب، هذا الذي هو بحسب التمكن فيتدربون، هذا معنى المسابقة. كانوا يضعون قائم مثلا، ثم وقائم في الخلف مثلا، فيرمون هذا حتى ينتهون من الغرض، فإذا انتهوا منه ذهبوا وجمعوا السهام ثم اتجهوا إلى الغرض الآخر ورموا. وهذا معنى قوله في الحديث: كان عقبة يتردد بين غرضين، كان عقبة وكان راميا، ولم يرمي أحد كعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، حيث قالوا إنه وصل رميه إلى 400 ذراع، وأما غيره فإنه لا يتجاوز 300 ذراع، وكان يصيب إلى 400 ذراع. وكان شخصا أو شيخا كبيرا يقول له بعض تلاميذه من التابعين: تتعب نفسك أن تجري بين غرضين، فيذكر لهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعلم الرماية كما رواه الإمام مسلم، أنه من تعلم الرماية ثم تركها فليس منا. وفي حديث لأبي داود يعني تركها رغبة عنه، وهذا هذه زيادة من ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. فإذا تركها، إذا تركها ترك الرماية لسبب من الأسباب، إما مرض أو مثلا أشغال شغلته ولا يستطيع، ولكن قلبه مع الرماية وقلبه يحب الرماية، فهذا ليس رغبة عنه، هذا ليس رغبة عنه. أما إذا تركها وأعرض رغبة عنها فهذا الذي يرد فيه الوعيد الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فليس منها، يعني كأنه يشير إلى أنه ليس متصف بصفات المسلمين. فكان هذا يعني كبير السن ويتردد بين غرضين، فيقول: أنت شيخ كبير، فيقول: لولا حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والآن في وقتنا الحاضر يلزم أن نتعلم الرماية، والأمور ميسرة والحمد لله مسهلة. أولا يعني عن طريق يعني هذا الساكتو، وهو يعني الذي يعتبر يعني للطيور، ولكن لا يصاد به داخل الحرم، ما يجوز أن يصاد داخل الحرم، فتوضع أغراض معينة ويعني تسدد فيها الرماية ويعلم الأبناء هذا، وإلا فإننا إذا لم نعلمهم نأثم. ثم بعد ذلك إذا سنحت الفرصة للتطوع والدخول يعني في الانخراط في هذا السلك، فكذلك يعتبر أيضا واجب على من قدر عليه، لأنه يتعلم بهذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن الرماية في وقتنا الحاضر هي أنكى في الأعداء، بل هو هذا العصر هو عصر الرماية، هذا العصر عصر الرماية، وقد تطورت فيه الأسلحة الثقيلة والخفيفة، والله عز وجل قال: وأعدوا لهم ما استطعوا من قوة. فالرماية بأنواعها في وقتنا الحاضر هي في مقدور أبناء المسلمين، في مقدور أبناء المسلمين، وتعلمها وتعليمها واجب. وهذا يعني يشير إلى أنه لا بد من فرض الكفاية على الأقل، لا بد من فرض الكفاية. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نعم، لم يكن في عصر من العصور نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام أو مجاهد من المجاهدين في سبيل الله في الغالب أن يكون جيشه أقل من جيش عدوه، ومع هذا يكتب له الله النصر. ليش؟ لأن الاعتماد على الله عز وجل أولا، والتوكل على الله عز وجل. ولكن ما يكفي بل من التوكل على الله عز وجل الإعداد والاستعداد، وهذا هو الجانب المادي. هذا الجانب المادي لا بد من الاستعداد. وأما أن نجلس حتى يأتي العدو وحتى يطرق الباب ثم نبدأ نجرب ونعلم، هذه غفلة، هذه غفلة. المفروض أن يكون المسلم على أهبة الاستعداد. ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في الثغور يناوبون ويرابقون، لما في ذلك من الأجر العظيم. حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه لما يعني سمع المرأة وهي تتغزل بشخص أو برجل قال: كم يستطيع أن تصبر المرأة؟ قالوا: 3 أشهر، ثم في الرابع ينفذ صبرها. فأمر المرابطين الذين يكونون في الثغور ألا يزيد يعني خروجهم عن أهاليهم وانقطاعهم عنهم أكثر من 4 أشهر. هذا دليل على أنهم يضحون ويعلمون أن ثغور المسلمين يعني أن كل منا على ثغرة من ثغور الإسلام، فالله أن يؤتى الإسلام من قبل. فإذا تركت هذه الثغور بدون يعني قوة وبدون رجولة وبدون يعني أعين تصلي لله عز وجل وتصوم وتقوم، فهذه لا يمكن بحال من الأحوال أن يتبين أمر العدو حتى يهدم هذه الثغور. إذا كان جلوس الناس على الورق وعلى ترك الصلوات وعلى سماع الأغاني وعلى النظر إلى التلفاز في الثغور، فهذه الثغور خربانة. هذه الثغور تحتاج إلى ثغور لأنها خربانة، فتحتاج الثغور إلى إصلاح، تحتاج إلى تمسك بالكتاب والسنة، ورجال يحيون الليل بالعبادة وذكر الله عز وجل والبكاء من خشية الله عز وجل، والنهار بالتيقظ والتعلم ويعني الرماية، وكذلك تقوية البدن والتدريب المستمر. كل هذا يكسب المسلمين قوة ومنعة. ولهذا كان لهم بإذن الله تعالى في وقتهم كان لهم صولة وجولة، وكان لا يستطيع العدو ويفكر في بلاد المسلمين. متى بدأ يفكر؟ لما أوجد العداوة بين المسلمين وأصبح الأمير يحارب الأمير وهو أخوه، كما حصل في بلاد الأندلس. وهذا الذي وقع بسبب إيش؟ انفتاح الدنيا والشهوات وترهل الأجساد والانغماس في النعيم، فإن الترف أهلك الأمم من قبلنا وأهلك الأمم التي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتحت عليهم الدنيا، وإن بقي الناس في ترفهم فسيهلكهم هذا الترف. قوله النبي صلى الله عليه وسلم: سابق بين الخيل المضمرة أو المضمرة. الخيل المضمرة يعني التي تجوع، الخيل المضمرة أي التي تجوع، فتجوع بطون الخيل إلا أنها تعطى يعني قدر من الأكل وقدر من الشرب، لا تترحل معه ولكن تبقى مضمرة، يعني بطنها ضامر، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، يعني في الحج فيأتون على الضوامر، بعضهم على الضوامر. فالضوامر المقصود بها ما ضمرت بطونها لتكون قوية في الجري وتستطيع العدو، تستطيع العدو. هذه المضمرة، الخيل المضمرة. قال: سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء، وفي لفظ الحيفاء، والمشهور الحفياء. والحفياء موضع على 5 أميال من ثنية الوداع، وكانت الثنية مركز يعني الوداع الذي كان فيه يودع النبي صلى الله عليه وسلم الجيوش، فيخرج مع أمرائه يمشي وهم ركوب، كما فعل صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل وغيره حتى يودعهم في الثنية وهو يمشي وهم ركوب. وهذا من الأدب، أدب النبي صلى الله عليه وسلم، من الحفياء إلى ثنية الوداع. إذن الحفياء هي موضع على 5 أميال أو 6 أميال يعني إذا قلنا الميل الآن، إذا قلنا إن الميل الآن تقريبا كيلو ونصف أو كيلو 600 أو 700 متر مثلا، فهذه تقريبا يمكن حسابها. وهذه الغابة إذا أطلقت الغابة هي يعني تقريبا من الخليل فما بعد. الغابة هذه هي المنطقة التي كانت فيها أشجار كثيرة، ولهذا كانت فيما بعد للزبير رضي الله عنه، والآن يعرف فيها يعني بير الزبير، تعرف فيها بير الزبير. إلى الثنية، ثنية الوداع هي الآن بعد مطلع المغرب في محطة كانت تسمى هناك يعني محطة أبو العلا. الآن الآن اللي تعد في مسجد ذاك صغير قابلها، في مسجد لا في مسجد مقابلها. أما المسجد الآخر هدم وأصبح برحة، لكن المسجد هذا هو مكان الثنية، اللي هدم هو مكان الثنية، ثنية الوداع. فكانت المضمرة يعني يوضع لها حد علامة. علي رضي الله تعالى عنه يروي في هذا أثر كما نقله ابن قدامة. نعم أيوة، بعد نطلع النفق من هنا، إذا طلعت من النفق وتعديت الإشارة بقليل هذه هي المنطقة، هي منطقة ثنية الوداع.
و تسلات الصالحين.
ثم فكان علي رضي الله تعالى عنه يوصيهم بما أوصاهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصاه بأن يضع لها يعني أن يضع خطا، أن يضع خطا، وهذا الخط خاصة في النهاية، في نهاية السبب، في نهاية السبب. هذا مسجد السبب يكون يعني أيضا فيه سمي بهذا لأنه يعني يعتبر فيه أيضا سبب آخر، لكن هذه التي تكون المضمرة أبعد، هذه أبعد لأنها 5 أو 6 أميال قالوا جهة الغابة حديا. فكان يضع علي رضي الله تعالى عنه ويدعو الناس إلى المسابقة، قال بما كان يعني يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويندبهم إلى ذلك، ويضع في النهاية رجلين بين خط، يضع الأخط بين الإبهامين، بين إبهامين الرجلين حتى ويكون متقابلين على الخط، فإذا مرت الخيل فهل تنظران أيهما السابق، لأن قد يعني تتساوى وقد يتأخر قليل، حتى إن بعض أهل العلم قالوا إذا كانت رقبة واحد أطول من واحد تقدر، تقدر بقدر ما في رقبة هذا، فما زاد يعتبر سابق به، أما إذا كان يعني الزيادة على أقل فلا يعتبر هو السابق بل كلاهما. فقال ولو بأذني، إذا ولو بأذني الخير إذا تجاوز فيعتبر هو السابق، وإلا فيكون السبب بينهما وهو الرهان، وهو الرهان كما سيأتي معنا بيان. وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، يقول المعرفون بالمدينة إن مسجد بني زريق هذا كان في مواجهة السيارات في شمال بلدية، شمال البلدية، البلدية الجديدة هذه اللي هدمت الآن في شمالها مواقف، شمالها فيها مواقف، فكان في هذا مسجد يقال له مسجد بني زريق. وسابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه، كانوا في سفر، كان أول الأمر سابقها وهي خفيفة فسبقته، فلما تملأت لحما وكان في يعني غزوة فقال لهم تقدموا لأصحابه، فتقدموا فقالت سابقين، فسابقته فسبقها النبي، فقال هذه بتلك، هذه بتلك. فهذا دليل على مشروعية المسابقة على الأقدام. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني في إروائه. وصار عرفانة فصرعة، ركانة كان قويا شديدا، وكان في الغالب كما يقول عن نفسه ما وضع جنبي في الأرض أحد من قوة، وكان راعيا. فقال تصارعني؟ قال على أي شيء؟ على، قال على شاه. فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الشاه، ثم قال أخرى فصرعه، ثم ثالثة فصرعه، قال والله ما يوضع جنبي في الأرض ولكن لست أنت الذي تصارعني، يعني يشعر بأن هناك قوة أمدها الله، أمد بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلن الإسلام، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه غنم. وهذا سند حسن كما قال الشيخ، ورواه البخاري في التاريخ الكبير. قوله وسابق سلمة بن أخوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان راكبا سلمة رديف النبي صلى الله عليه وسلم. وسلمة بن الأكوع هو من الرماة، سلمة بن الأكوع هو من الرماة، هو الذي ارتجز في بعض المعارك. أنا اليوم يوم الرضع، أنا بن الأكوع واليوم يوم الرضع، وتنى رجلك، فكان لا يضع السهم بإذن الله إلا وتأتي في الهدف. وسابهم الحال كل المجموعة، وهم يظنون أن هؤلاء قوم وراء رماة، حتى ارتد ما معهم، تركوا ما معهم مما ساقوه من خيل الرسول النبي صلى الله عليه وسلم وابنه، ثم ارتدها بإذن الله تعالى. وسلمة بن الأكوع فقال رجل ألا من مبارز، ثم أعادها مرتين أو ثلاثا إلى المدينة، فقال سلمة ألا تكرم كريما ها أو تحترم يعني، فقال لا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إذن لي يا رسول الله، شوف الأدب، ما قالوا نط بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشابك مثل ما يفعل كثير من الناس الآن من بعض طويل بالعلم الذي هو يحفظ حديث أو يعلم شيء فيندس أمام العلماء ويتطاول على العلماء في هذا. هذا من قلة الأدب ومن قلة التربية أصلا، لأن الأدب والتربية أساس في تعلم العلم. قال إذن لي يا رسول الله لعني أسابق، فقال أشير. فنزل سلم بن أقوع ثم اختطى هو والأنصاري خطا، فانطلق منه، فقال كان منطلق الأنصاري قبله، فلحق به وضربه بين كتفيه وقال سبقته، يعني وأيضا سبقه إلى المدينة. طيب، أما الحديث مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يرفعون حجرا، بقوم يرفعون حجر، هنا مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يرفعون حجرا، صلحه ليعلموا الشديد منهم، فلم ينكر عليهم يعني كالإقرار. هذا يقول الشيخ إني لم أقف عليه، ولكن حقيقة هو في غريب الحديث، ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث وذكره غيره، لكنه يعني ليس له يعني سند مرفوع صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو موقوف على ابن عباس، هو موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وكان قد كف بصره فسمع أن ناسا يرفعون حجر، قال ما يفعلوا؟ قالوا يرفعون حجر ينظرون أيهم الأقوى، فقال يعني قال جند الله أقوى، جند الله أقوى، يعني ما عند الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا إذا كان على سبيل رفع الأثقال وذلك للتمرن وإبعاد الترهل، فإنه يكون أصل في مسألة حمل الأثقال ورفع الأثقال أيضا.
لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام، لحديث أبي هريرة مرفوعة لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر،
لا سبق
إلا في نصل أو خف أو حافر، رواه الخمسة، ولم يذكر ابن ماجه نصل. ويتعين حمله على المسابقة بعوض جمعا بينه وبين ما تقدم للإجماع على جوازها بغير عوض في غير الثلاثة، ولأنها آلات الحرب المأمور بتعلمها وأحكامها، وذكر ابن عبد البر تحريم الرهن في غير الثلاثة إجماعا.
أولا هنا مسألة، أول شيء تتعلق بالحديث الذي رواه مسلم في مسابقة سلمة مع الأنصار، أريد أن أشير إليها. طبعا هذه المسألة وهي مسألة أنه رواه مسلم، وهذا بالنسبة إذا ورد الحديث في مسلم أو في البخاري، فعلى كل حال يعني على أقل تقدير أنه يعني مقبول، يعني تلقته الأمة بالقبول. كل ما في الأمر من الشيخ الألباني وفقه الله يعني ذكر أن هذا الحديث حسن، يعني لم يجعله صحيح، وكأنه يأخذ بأن عكرمة بن عمار الوارد في سنده قال متكلم في حمل. والحقيقة بعد البحث عن هذا الرجل وهو عكرمة بن عمار لم أجد يعني أهل العلم يتكلمون فيه على الإطلاق، وإنما قالوا في روايته عن يحيى بن أبي كثير، رواية عن يحيى بن أبي كثير هذه فيها اضطراب، والرواية التي هنا ليست عن يحيى بن أبي كثير، وإنما هي عن رجل آخر وهو يعني إياس، فهذا دليل عن إياس بن سلم، فهذا دليل على أن الحديث صحيح، الحديث صحيح، فلا يقتر أحد بهذا ويظن أنه هذا مما أخذ على مسلم، ليس مما أخذ على مسلم، فمسلم لم يروي إلا أنه عن رجل معروف بالتوثيق رواية عنه، وكذلك روايته هو، الذي ذكر أو غالب ما ذكر عنه في التهذيب وفي غيره أن هذا الرجل ثقة، وكل ما في الأمر أنهم قالوا إن في حديثه عن يحيى بن أبي كثير فيه شيء من الاضطراب، هذا للعلم. قال لكن لا يجوز أخذ العوض. هذا القسم الثاني، القسم الثاني من المسابقة، وهو ما كان فيه العوض. ما لم يكن فيه عوض هو جائز بإطلاق. ما كان فيه عوض فيقول يخص هذه الثلاث الأشياء التي السباق فيها ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي الخيل والإبل والسهام. ثم احتج بالحديث، لحديث أبي هريرة مرفوعا لا سبق أو لا سبق إلاهما جائز إلا في نصل. النصل هنا المقصود به السهم الذي له نصل، في سهم له نصل، ولكن ليس المقصود أنه لا بد أن يكون له نصل، لكن جرى العرف والعادة أن يكون السهام لها نصل تمسك به حتى إذا انطلقت يكون لها قوة انطلاق، أو خف والمقصود به البعير والدلائل، أو حافر والمقصود به كل ما له حافر من فرس أو بغل أو حمر، لأنها تعتبر ذوات حافر، لحديث أبي هريرة مرفوعا. وهذا الحديث صحيح، ويتعين قال حمله على المسابقة بعوض، لأن قال لا سبق، فهنا نفي، الحديث فيه نفي لا سبق، والنكرة هنا في سياق النفي يلزم منها العموم، يلزم منها العموم لا سبق إلا في كذا وكذا. طيب سابق النبي صلى الله عليه وسلم وصار سابق على الأقدام، فهل معنى هذا ينهى على المسابقة؟ لا، ولكنه يقول لا سبق يعني لا معاوضة، لا يدخل المعاوضة إلا في هذه الثلاثة الأشياء. هذه الثلاثة الأشياء خصت كما ذكر، قال لأنها هي التي في ذلك الوقت تعد للحرب وتعد للجهاد في سبيل الله، فالتدرب عليها والتمرن، وحتى لا ينسى المسلم هذه الأمور الثلاثة خصها بالذكر، هذا هو السبب. قال لأنها آلات الحرب المأمور بها. وذكر ابن عبد البر تحريم الرهن في غير هذه الثلاثة، قال إجماعا. هذا معروف ابن عبد البر رحمه الله تعالى بتحقيقه وبتحرره أيضا، فهو وإن كان مالكي المذهب إلا أنه يجمع أبوال أهل العلم ويحرر المسائل، حتى إنك تجد ابن تيمية رحمه الله تعالى في كثير من كتاباته ينقل كثيرا عن ابن عبد البر رحمه الله، ولكن في هذه المسألة إذا تأكدنا أن ابن عبد البر قال هذا الكلام ففي كلامه هذا نظر. والسبب في هذا في دعوى الإجماع نظر، فقد ساق الموفق في المغني رحمه الله تعالى الخلاف في هذه المسألة، فجعل تخصيص المشروعية للسبق في هذه الثلاثة هو قول الزهري ومالك وأحمد لعموم النص، لكن قال أهل العراق، أهل العراق هذا مذهب، هذا مذهب مستقل، سواء كان مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومن تبعه، أو كان أصحاب الرأي وعموم أصحاب الرأي، وهم أيضا يعني أقوال ومذاهب أخرى إلى جانب أقوال أبي حنيفة رحمه الله تعالى وصاحبيه. قال وقال أهل العراق يجود ذلك على الأقدام والمصارعة لورود الأثر بهم، يعني ما جاز ورد الأثر فيه فما المانع من ذلك؟ ما المانع من هذا؟ لأنه ورد الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع وسابق على الأقدام، ولأصحاب الشافعي كالقولين، يعني وجه كذا وجه مع هؤلاء، ورجح ابن قدامة الأثر، رجح ما ورد في الأثر وهو رأي الجمهور. ليش؟ لأن أقوال قول أصحاب الرأي في الغالب بني على القياس ولم يبنى على الأثر، لأن الأثر هنا وارد لأنه لا سبق إلا في هذه الثلاثة، فهذا دليل على أنه لا بد من الرجوع إلى الأثر. لو كانت المسألة مسألة الرأي كان يعني أجزنا في كل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من المسابقة أن يكون فيها رهان، ولم يثبت أنه لما يعني سبق عائشة رضي الله تعالى عنها كان بينه وبينها رهان ولا معاوضة. ولو كان الأمر كذلك ومصارعة ركانة في حديثها ضعف، في مصارعة ركانة في حديثها ضعف، ولو صح فإنه يكون ذلك قبل، لأنه كان بالبطحاء، كان بالأبطح، كان بالأبطح، فهذا في مكة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خيل في نسل أو خف أو حافر كان في المدينة، فيكون ناسا، يكون ناسا، وعلى هذا يحمل على هذه الثلاثة الأشياء، فهذا دل على أنه يقتصر عليه. طيب، إذا نظرنا إلى أحكام الشرع، هل أحكام الشرع معللة وإلا أحكام الشرع توقيفية كلها؟ معللة. أحكام الشرع معللة. طيب، لماذا؟ لأننا قلنا في هذه الثلاثة وخصها بأنها تقصد للحرب وآلات الحرب. إذن ما الذي نفهم من هذا؟ نفهم من هذا إذا تغيرت هذه المسائل، الآن ما عاد الناس يتعلمون على القوس، يتعلمون على البندق، ها؟ وما عاد الناس يركبون الخيل مثلا، وإن كان ركوبها من ناحية الصحية ومن ناحية يعني القفز والقوة والقدرة أفضل بالنسبة للجسم، لكن أصبح مثلا هناك المصفحة والدبابة وأيضا الموتورسيكل وما أشبهها مما فيه أيضا يعني من آلات الحرب ومما يستعمل وكذلك وغير ذلك. فهل آلات الحرب هذه إذا حلت محل القف والحافر يجوز فيها المسابقة ولا لا؟ الذي يظهر لي والله أعلم وتميل إليه نفسي أنه يدخل في هذا الباب، لأن أحكام الشرع معللة معللة ولا تقف عند هذا الحد فقط. فإذا ترك، فإذا سابقنا بين الرومان ووضعنا جعل له، فمن يصيب الهدف
الثاني اتحاد المركوبين أو الخوف الثاني اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع، فلا تصح بين عربي وهجين ولا بين قوس عربية وفارسية، لأن التفاوت بينهما معلوم بحكم العادة أشبه الجنسين.
هذا تقريبا في القرون المتأخرة، ومع هذا كانوا يحافظون على هذا المعنى، يعني تعرف الفرس العربية من الهجين، وحتى القوس، حتى القوس يعني يقول ما يصنعه العرب يعني فيه قوة، بل أورد فيه البيهقي الأثر وإن كان فيه ضعف، أورده في السنن الكبرى وقد عقد للسبب بابا، وذكر فيه أنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن ترمى السهم الفارسية، وقال هذه سهم كسرى، هذه سهم كسرى، يعني كأنه يشير، ثم قال عليكم بهذه يعني السهام العربية، فإنه بها يتنزل عليكم النصر وبها يكون التمكين، وبها يكون التمكين. وهذا على كل حال يعني الحديث فيه ضعف، ولكن مع هذا ينبغي أن يحافظ على هذه الأمور، وأن يعني تبقى على الأقل يعني مذكر برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. اتحاد المركوبين لا الراكبين، فلا يلزم من اتحاد الراكب، لأن الراكب يعني قتله مثل ما يشرج به الخيل فقط، أما أن يعين شخص فقط بعينه فلا، لكن أما المركوبين فلا بد. ليش؟ قال لأنها تختلف، فأحيانا مثلا ما يسابق بين مطية وبين فرس، ليش؟ لأن شيء معروف ومعلوم أن الفرس سيكون أسبق يعني بداهة، وإن كان بعض الدلائل قد تسبق، لكن هذا الحكم العام الأغلب، والنادر والشاذ لا حكم له. فإذا هذه واحد، وأيضا لا يسابق بين بغل وبين خيل، فإنه في هذه الحال معروف السابق، لأن جسم البغل في الغالب يكون ثقيل ولا يستطيع، فعندئذ معروف السابق منه، وإذا عرف السابق معناه أنه عرف صاحب الجعل، فكان هذا بمثابة مثلا القمار، لأنه أخل للمال بالباطل. لكن الأصل في المسابقة الاجتهاد وبحث الهمة حتى يحصل تنافس، أما إذا عرف من هو السابق فهذا لا يعتبر سبق، لا يعتبر من باب السبق، وإنما يعتبر من باب أخل المال بالباطل وهو من باب القمار. وكذلك القوسين، هذا الآن في وقتنا يمكن تحديد البندق النوعية، نوع البندق الذي يرمى به، فقد تكون بعضها يعني أصوب من بعض، خاصة إذا زاد المسافة، بعضها إذا زاد إذا كانت المسافة تتحقق يعني بدقة، وبعضها إذا تعدد مسافة صارت مع المسافة هذه أصبحت تتحرك الرصاصة في غير الاتجاه السليم، تتزم من تحت أو ترفع من طبيعتها، وفي هذه الحالة لابد من أن يكون بالتساوي حتى يعرف حذق الراميين، لكن لا يعرف حذق الراميين مع عدم التساوي.
الثالث تحديد المسافة بما جرت به العادة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، فلو جعل مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في مثلها غالبا، وهو ما زاد على 300 ذراع لم تصح، لأن الغرض المقصود بالرمي يفوت بذلك. قال في الشرح وقيل ما رمى في 400 ذراع إلا عقبة بن عامر الجهني.
يقول تحديد المسافة بما جرت العادة والعرف أن الإنسان يصيب فيها، ما هو تجي تحط مسافة متعذرة علشان لا تعطي أحد عشان لا يأخذ السبب، ما يصرح. وقد تقدم معنا بالنسبة للخيل أن المضمرة يعني من 5 إلى 6 أمياب يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ها يعني هذه يعني تكون قريب 10 أو 12 كيلو تقريبا، ها أو 11 كيلو. وبالنسبة هنا قال 300 ذراع، لهذا اللي هو النشاف الأقواس، ها السهام. أما بالنسبة للوقت الحاضر ففي الغالب أن هذه البنادق، ها يعني الرشاشة أو غيرها لها مدى، لها مدى معين يعني كيلو أو كيلو ونص، المتمم 100 متر أو أكثر أحيانا، لكن بعضها تصل 5 متر. يعني هذا الذي فيه تحديد الهدف الإصابة، ما زال فالغالب أما أن يطلع أو ينزل، لأننا ما نجعل فيها ما نجعل فيه هدف، وإنما نجعل الهدف فيما جرت ما جرى العرف والعادة أن الرامي الجيد يصيب، فإذا زاد على ذلك ما كان في هذه الحالة سبب، بل كان من باب يعني تفويت المسابقة.
الرابع علم العوض وإباحته، ويجوز حالا ومؤجلا.
علم العوض وإباحته، قالوا لأنه يعني عوض يكون في عقد، هذا عوض يكون في عقد، فالبيع عقد، ولهذا من شروط صحة البيع أن يكون العوض الثمن والمثمن معلوما، ولا تشيطه هذا في البيع أن يكون معلوما، فأما لو باع وليس بينهما عوض هذا يفضي إلى النزاع ولا ما يفضي إلى النزاع؟ يفضي، هذا يقول بعت بكذا، يقول هذا يقول أنا ما شريت بكذا، فكل شيء يؤدي إلى النزاع والجهالة بين المسلمين في أبواب المعاملات يقطع، ويقطع دابر النزاع هنا لأنه لا بد من تعيين العوض. مثلا يضع جائزة 10,000 أو 5,000، وسيأتي معنا بيان ممن يكون هذا في الشرط اللاحق الذي هو الشرط الخامس، فلا بد من تعيين هذا. أما يقول من يسبق لا عندي جائزة فقط، ولا يحدد هذه الجائزة، في هذه الحالة قد يكون هذا يعني مختلا فيه الشرط. نقول لا، حدد الجائزة، حدد الجائزة حتى يتبين مثلا الجهد الذي يبذل لها، ويعرف أيضا أن كل منهم سيبذل طاقة أو ما في وسعه حتى يحصل على النتيجة، لأن هذا هو الذي ينفع في السباق. وقوله يجوز حالا ومؤجلا لأنها قاعدة، أن كل ما صح بالعقل أن يكون حالا صح أن يكون مؤجلا، وما صح أن يكون حالا أو مؤجلا صح أن يكون بعضه حالا وبعضه مؤجلا.
الخامس الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد، فإن كان من الإمام على أن من سبق فهو له جاز ولو من بيت المال، لأن فيه مصلحة وحثا على تعليم الجهاد ونفعا للمسلمين، أو كان من أحد غيرهما أو من أحدهما جاز. بهذا قال أبو حنيفة والشافعي، لأنه إذا جاز بذله من غيرهما فأولى أن يجوز من أحدهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وأعطى السابق، رواه أحمد.
قوله هنا الخروج عن شبه القمار على القمار، أول شيء موضوع المشابهة، مشابهة القمار يقصدون بها يعني ما كان فيه أكل المال، يعني إذا كان العقد فيه مؤكد أن يغلب الإنسان أو يغلب، هذا الأصل. وسيأتي بيان يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المسألة وتلميذ ابن القيم في كتاب الفروسية. ففي هذا المعنى يعني قال يعني السلف عندهم قاعدة، قالوا كلما يكون فيه العقد يعني مبني على غرم على غنم أحد الطرفين وغرم الآخر فهذا يعتبر قمار، هذا يعتبر قمار. فلهذا قالوا إذا لابد أن يخرج السبق عن مشابهة القمار، عن مشابهة القمار. ليش؟ إذا دفع هذا مال ودفع هذا مال فلا بد أن يكسبها في الغالب واحد ويغرم الآخر، فكأن سبقه هذا يعني فيه أكل للمال بغير حق. هذا تقريبا ما أفهم السؤال أصلا.
المراهنة
لا.
طيب شوف يا شيخ، أول شيء هذا المسألة وتحقيق القول فيها، وسيذكر هو فيها استثناء إذا أخرج معهما حددا. فذكر هنا قال طبعا إذا الجائزة التي تقدم إن كانت من ولي الأمر، ولي أمر المسلمين، هذه جائزة سواء كان من يعني ملكها الخاص أو كانت من بيت مال المسلمين، لأنه وإن كانت من بيت مال المسلمين إلا أن في المسابقة حد على الجهاد وتعلم الجهاد، فهذا لا بأس به، هذه الجوائز لا بأس به. لكن يقول إذا كانت منهما الجائزة أو من أحدهما أو من شخص آخر غير الإمام، فقال ما كان من شخص خارج أو من واحد منهما فلا خلاف بين أهل العلم في الجواز. ليش؟ لأنها خرجت عن مشابهة القمار. يعني واحد من المتسابقين قال الجائزة علي، أنا أدفع مثلا 50,000 أو 10,000 ريال، إن سبقتني فهي لك، وإن سبقتك بعد تعتبر حقي، ها أنا أحرزت سبقك ما لك شيء. عرفتم هذا المسألة؟ هذا هو الذي يعني يريد أن يقوله هذا يعني الشارع. قال ثم ذكر هنا أن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين القيد وأعطى السابق، هذا دليل ليش؟ هذا دليل يصلح للإمام، لمسألة الإمام. أما المسألة الثانية وهي مسألة إذا أعطى واحد منهما أو شخص آخر خارج، فهذه مسألة أخرى دليلها الإجماع من عقد عليه. بقيت مسألة واحدة وهي ما لو دفع واحد 5 ودفع الثاني 5 وقالوا هذه 10,000 ونتسابق، ها والسابق يأخذها، هنا الكلام. هذه المسألة سيدخل فيها الآن، سأذكر لكم فيها الكلام عن شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض
فإن أخرج معا لم يجز لأنه قمار، إذ لا يخلو كل منهما أن يغنم أو يغرم، لحديث ابن مسعود مرفوعة الخيل 3، فرس للرحمن وفرس للإنسان وفرس للشيطان، فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله، فعلفه وروثه وبوله، وذكر ما شاء الله أجر، وأما فرس الشيطان فالذي يقامر ويراهن عليه، الحديث رواه أحمد، وحمل على المراهنة من الطرفين من غير محلل.
إذا أخرج مع الحديث الذي رواه أحمد في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا هو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الخيل 3، فرس يربطه الرجل في سبيل الله تعالى، ثم قال فثمنه أجر وركوبه أجر وعاريته أجر وقال وعلفه أجر، هذا معنى قوله وذكر ما شاء الله، يعني ذكر أوصاف لم يذكرها الراوي، لكن ذكرها الراوي في مشهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فثمنه أجر، يعني اشتريه إذا اشتراه وأوقف في سبيل الله. أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس درعه وخيله في سبيل الله، فثمنه أجر وركوبه أجر، لأنه علمه ويدربه، لأنه هذه من الأشياء التي ملاعبة الرجل، يعني تأديب فرسه، ملاعبة زوجته، وهذا وكذلك في النصر والسهام، هذه الثلاثة هي من اللهو المباح، من اللهو المباح أو من اللهو الجائز والمشروع. وعاريته أجر، لأن أيضا لئلا ينسى أيضا الصفة التي يكون عليها في يعني الفروسية. وعلفه أجر، بل وذكر أيضا روثه يعتبر له في عدد أيضا ما ينزل منه.
الأغلاء بالعلم النسبة
هو على كل حال هو أثر ضعيف. إذا ضعف النص أصلا ما عاد نبحث عنه. لأن النص يعني الخير الأفضل من الواسطة. ها لا لا على حديث. العلة هنا هي أوصاف المؤثرة في الحكم. أوصاف المؤثرة في الحكم. يعني تجد مثلا في الشارع علل الأحكام ولا ما علل؟ علل بالكتاب والسنة ذكرت علل الأمور الأشياء. فهنا العلة والله ليش طيب أصلا النبي صلى الله عليه وسلم سمح بأن يكون في هناك سبب في الخير والسنان السهام وكذلك الجمال ليش؟ لأن هذه آلات الحرف في ذاك الوقت آلات الحرف في ذاك الوقت في هذا الحالة سابق النبي صلى الله عليه وسلم وجعل هناك جعل في هذه الخاصة وثم قال لا سبق إلا في هذه يعني لا جعل يوضع في السبق سبق إلا في هذه ما استفاد منها أليس هذا تشجيع على الجهة؟ طيب إذا تغيرت الوسائل إذا تغيرت الوسائل نقول مثلا الناس يرمون بالبندق هذولا لو جعلت لهم قلت من صاب الهدف بعطيه 1000 ريال يكون هذا من باب السبق ولا ما يكون من باب السبق؟ تجي تقول لا وردت في النص هذا رأي أهل الله الذين لا يعلمون الأحكام في ذاك الوقت بالذات ما يخالف لكنه ورد يا شيخ في آثار أن الناس ستعود على هذا في آثار تعود على هذا يعني في نصوص أنه خير يعني خير يعني كما ورد في حديث الذي فيه الذين يفتحون لا 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 روما ذكر فيه أيضا أنهم فرسان قال هم الخير الفرسان والفرس في الغالب أو الفارس الذي يركب الخيل فمثلا الآن البترول هذا لو دخلت الموية عليه ما عاد اسمه ولا بعرف ما هل الله كرمنا بها أصلا لكن إن حمدنا الله وشكرنا واستخدمنا في طاعة الله حفظها الله ولا ما مانع يدخل عليها الماء ولا عاد اسمه ولا شيء وتعود على البغل والحمار والجمل وتربيها صحيح ولا لا مثلا الطاقات هذه قد تفشل قد ينضب لأنه من الآن يقولون مثلا يعني لماذا تسابق تصارع دول منطقة الخليج مثلا وكذا كل لأنهم يعرفون أن مثلا البلاد الأمريكية محدد العصير الأمريكي مثلا أنه إذا بقيت معدل حرق البترول مثلا يصل إلى على طريقة هذه دون زيادة في حدود 2010 ما يبقى عندهم ولا قطرة يستهلكوا ولهذا هذا في احتياطي ضخم هم يخافون على هذا الاحتياطي ويبغون يضمنونه علشان صناعات طيب ولو بيجي 20 سنة بعد هذا زيادة ولا غلط ما بيبيع خلص يخلص ثم إذا خلص تعود الأمور على ما هي ولهذا قالوا أسلحتهم معلقة بالزيتون فالغالب أنها أسلحة تقليدية أو قال شو معناتها أنها أسلحة تقليدية فلا مانع من الرجوع إليها ولهذا ما ينبغي تركها لكن دون نقول لا والله الآن نروح نقاتل في فلسطين وفي أفغانستان بالخير يقول عقلك ما هو عقلك ليش؟ لأن الآن الناس تحارب بسلاح حديد والله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومعناته لابد نجمع بين الأمرين بين تطوير السلاح وبين أيضا أن نحافظ على هذه الأشياء التي تذكرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأن من باب الاحتياط أن لو فرضنا فجأة انتهت بعض هذه الأمور ورجعنا فإذا عندنا يعني أمرنا و تجي أحمل عليها لأن ما تصل السيارة وأحيانا قد لا تكون يعني ما هي مثار إزعاج في السيارة ولا تصاد الأهداف
لكن يقول يعني من الفوائد استخدام هذه الحرب يعني ما في بس يعني ليست من علة الضائع
لا لا وصف هذا وصف أوصاف العلة متعددة هذا وصف من أوصاف العلة نحن قلنا كذا وأيضا مثلا النص نفسه ولأنه أيضا هذه الأشياء تستخدم في الحرب فما استخدم أنا هذا رأيي رأي شخصي طبعا أنا قلت لكم هذا الرأي الشخصي طبعا ما يلزم بأحد وهي مسألة لو سابقوا في البندق أو في الدبابات أنا أرى أنه يعني يشجع عليها ووضع لهم جوائز أنه شيء والله
بالنسبة للحديث
الذي هو
الذي هو
النبي مسلم هذا هو حديث صحيح ولا ينزل عن طريق الحسن. قال الشيخ أنه رجال ورجال صحيح.
سباق السيارات؟
لا لا، سباق السيارات هذا غزل جنان، هذا صلى الله عليه تهور، هذا تهور وفيه يعني أرواح تذهب. وكذلك أكثر من يستعمل والعياذ بالله متهورون وأصحاب مدمنين مخدرات وفيه تلف محقق والعياذ بالله. ولا يجوز السبق فيه، ما يجوز السبق فيه خاصة على جعل، بل وما أدى إلى المحرم فهو محرم، ما أدى إلى قتل النفس وما أدى إلى إزهاق الأرواح فهو محرم ولو كان بدون جعل. وهذا الذي يحصل الآن.
يقول لك يمكن كمان تساعد على الخيل وتفتيح الخيل فيه.
بس هذا يعني متوهم، أما هذا فيها الغالب خطر قارة السيارة. الآن السيارة إذا صارت بعد 120 ما هي في إيد السائل، كيف تصير 250 و300 ويكون الغالب فيها السلامة؟ قالوا إذا كان من السلطان أو من أحده أو من شخص آخر فهذا لا خلاف في جوازه. الكرة؟ لا يا شيخ، الكرة ما فيها سباق، السباق الذي يعتبر عبث. يعني فيها قوة أبدأ؟ قد يكون فيها قوة أبدأ، لكن على كل حال يعني أنا أرى إخراج الكرة منها، لأن الكرة ما تذكر وجهها، تذكر وجه اليهود والنصارى مشابعة جلال الدين. وأنا ما أقول لا يلعب على واحد يلعب، يعني بنية أن يقوي بدنه وستر عورته وبعد عن فحش الكلام، يعني اختار الغرفة لا بأس بها، يعني أو هو أهله أو أولاده. أي أنا ما أمنعها من حيث هي لا تأخذ حكم، يعني قد لو نبى فيها وجه الله سبحانه وتعالى أجر، يعني يؤجر. لكن لو سابقنا في الكورة أشبهنا وحققنا ما ذكره في بروتوكولات حكم السجود، فليش أنت بإيدك وبمالك تحقق عليك ما يعني يريده منك الأعداء؟ هم يريدون الإشغال، جائزة وراء جائزة، ويصير يعني استعداد لها شيء أيام طويلة معسكرات. ها هذا ما يجوز
من الحقيقة العيدة.
ها
من الحقيقة العيدة.
نعم أنا أرى أن يعني في هذا يعني ما في هذا الطريق وبهذا الصيغة الموجودة أن الحكم على الشيء على نفس المسألة الموجودة. لكن لو قد لو اجتمع مجموعة من الشباب الطيب في رحلة من الرحلات وأخذوا ليلعبون طبعا ستر بالعورة وبكلام طيب وبإشعار بعضهم بعضا هذا إن شاء الله تقوية للبدن، هذا إن شاء الله يعني أرجو أن يثابوا عليه.
كان الرجوع من أحدهما كان كلام المصنف اللي فيه شهر؟
لا لا،
عند أبو حنيفة و
لا له إشارة. لا قال هو لما يجي بعض الأوقات في مسألة يقول وفاقا لفلان وفلان، معناته كأنه استئناس أو لأن الخلاف غير يعني غير ما له باع. أقول الخلاف كونه ما أشار إلى فكر عالم من العلماء، ما وقف على مذهب، يعني ما وقف على رأيه في هذا المسألة، ولكن تأييد فقط يعجيبه من باب التأييد. أما إذا كانت المسألة خلافية وقف عليها يذكر الجانب الآخر.
يعني
قال ولهذا قالوا وفاقا لفلان وفلان، يعني من باب التأييد فقط.
وإذا اشتربوا شسر يعني كنون سابق على شيء قال أحدهم يعني قال أحدهم من سبقتني تعطيني كذا، يعني
يأتي فقط هذا الشروط الجائزة والشروط.
الثاني اتحاد المركوبين أو
اتحاد
اتحاد الثاني اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع، فلا تصح بين عربي وهجين ولا بين قوس عربية وفارسية، لأن التفاوت بينهما معلوم بحكم العادة أشبه الجنسين.
هذا تقريبا في قرون متأخرة، ومع هذا كانوا يحافظون على هذا المعنى، يعني تعرف الفرس العربية من الهجين، وحتى القوس، حتى القوس يعني يقول ما يصنعه العرب يعني فيه قوة، بل أورد فيه البيهقي أثر وإن كان فيه ضعف، أورده في السنن الكبرى، وقد عقد للسبب بابا وذكر فيه أنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن ترمى السهم الفارسية، وقال هذه سهم كسرى، هذه سهم كسرى، يعني كأنه يشير، ثم قال عليكم بهذه يعني السهام العربية، فإنه بها يتنزل عليكم النصر، وبها يكون التمكين، وبها يكون التمكين. وهذا على كل حال يعني الحديث فيه ضعف، ولكن مع هذا ينبغي أن يحافظ على هذه الأمور،
وأن يعني تبقى على الأقل يعني مذكر برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. اتحاد المركوبين لا الراكبين، فلا يلزم من اتحاد الراكب، لأن الراكب يعني مثله مثل ما يشرج به الخيل فقط، أما أن يعين شخص فقط بعينه فلا، لكن أما المركوبين فلا بد. ليش؟ قال لأنها تختلف، فأحيانا مثلا ما يسابق بين مطية وبين فرس، ليش؟ لأن شيء معروف ومعلوم أن الفرس سيكون أسبب يعني بداهة، وإن كان بعض الدلائل قد تشتري، لكن هذا الحكم العام الأغلب، والنادر والشاذ لا حكم له. فإذا هذه واحد، وأيضا لا يسابق بين بغل وبين خيل، فإنه في هذه الحال معروف السابق، لأن جسم البغل في الغالب يكون ثقيل ولا يستطيع، فعندئذ معروف السابق منه، وإذا عرف السابق معناه أنه عرف صاحب الجعل، فكان هذا بمثابة مثلا القمار، لأنه أقل للمال بالباطل. لكن الأصل في المسابقة الاجتهاد وبحث الهمة حتى يحصل تنافس، أما إذا عرف من هو السابق فهذا لا يعتبر سبق، لا يعتبر من باب السبق، وإنما يعتبر من باب أقل المال بالباطل، وهو من باب القمار. وكذلك القوسين، هذا الآن في وقتنا يمكن تحديد البندق النوعية، نوع البندق الذي يرمى به، فقد تكون بعضها يعني أصوب من بعض، خاصة إذا زاد المسافة، بعضها إذا زاد إذا كانت المسافة تتحقق يعني بدقة، وبعضها إذا تعدد مسافة صارت معها مسافة هذه أصبحت تتحرك الرصاصة في غير الاتجاه السليم، تتزم من تحت أو ترفع من طبيعتها. ففي هذه الحالة لابد من أن يكون بالتساوي حتى يعرف حذف الراميين، لكن لا يعرف حذف الراميين مع عدم التساوي.
الثالث، تحديد المسافة بما جرت به العادة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، فلو جعل مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في مثلها غالبا، وهو ما زاد على 300 ذراع لم تصح، لأن الغرض المقصود بالرمي يفوت بذلك. قال في الشرح: وقيل ما رمى في 400 ذراع إلا عقبة بن عامر الجهني.
يقول: تحديد المسافة بما جرت العادة والعرف أن الإنسان يصيب فيها، ما هو تجي تحط مسافة متعذرة علشان لا تعطي أحد، عشان لا يأخذ السبب، ما يصلح هذا. وقد تقدم معنا بالنسبة للخيل أن المضمرة يعني من 5 إلى 6 أمياد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه يعني تكون قريب 10 أو 12 كيلو تقريبا، أو 11 كيلو. وبالنسبة هنا قال 300 ذراع، لهذا اللي هو النشاف الأقواس، السهاب. أما بالنسبة للوقت الحاضر فالغالب أن هذه البنادق يعني الرشاشة أو غيرها لها مدى، لها مدى معين، يعني كيلو أو كيلو ونصف، المثل 100 متر أو أكثر أحيانا، لكن بعضها تصل 5 متر، يعني هذا الذي فيه تحديد الهدف الإصابة، ما زال فالغالب أما أن يطلع أو ينزل، هنا ما نجعل فيها ما نجعل فيه هدف، وإنما نجعل الهدف فيما جرت ما جرى العرف والعادة أن الرامي الجيد يصيب فيه، فإذا زاد على ذلك ما كان في هذه الحالة سبب، بل كان من باب يعني تفويت المسابقة.
الرابع، علم العوض وإباحته، ويجوز حالا ومؤجلا.
علم العوض وإباحته، قالوا لأنه يعني عوض يكون في عقد، هذا عوض يكون في عقد، فالبيع عقد، ولهذا من شروط صحة البيع أن يكون العوض الثمن والمثمن معلوما، ولا شيطه هذا في البيع أن يكون معلوما، فأما لو باعه وليس بينهما عوض هذا يفضي إلى النزاع ولا ما يفضي إلى النزاع؟ يفضي، هذا يقول بعت بكذا، يقول هذا يقول أنا ما شريت إلا بكذا، فكل شيء يؤدي إلى النزاع والجهالة بين المسلمين في أبواب المعاملات يقطع، ويقطع دابر النزاع هنا بأنه لا بد من تعيين العوض. مثلا يضع جائزة 10,000 أو 5,000، وسيأتي معنا بيان ممن يكون هذا في الشرط اللاحق الذي هو الشرط الخامس، فلا بد من تعيين هذا. أما يقول من يسبق، لا عندي جائزة فقط ولا يحدد هذه الجائزة، في هذه الحالة قد يكون هذا يعني مختلا فيه الشرط. نقول لا، حدد الجائزة، حدد الجائزة حتى يتبين مثلا الجهد الذي يبذل لها، ويعرف أيضا أن كل منهم سيبذل أنفاقه أو ما في وسعه حتى يحصل على النتيجة، لأن هذا هو الذي ينفع في السباق. وقوله يجوز حالا ومؤجلا، لأنها قاعدة أن كل ما صح في العقل أن يكون حالا صح أن يكون مؤجلا، وما صح أن يكون حالا أو مؤجلا صح أن يكون بعضه حالا وبعضه مؤجلا.
الخامس، الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد، فإن كان من الإمام على أن من سبق فهو له جاز ولو من بيت المال، لأن فيه مصلحة وحثا على تعليم الجهاد ونفعا للمسلمين، أو كان من أحد غيرهما أو من أحدهما جاز. بهذا قال أبو حنيفة والشافعي، لأنه إذا جاز بذله من غيرهما فأولى أن يجوز من أحدهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وأعطى السابق، رواه أحمد.
قوله هنا الخروج عن شبه القمار أو القمار، أول شيء موضوع المشابهة، مشابهة القمار، تقصدون بها يعني ما كان فيه أكل المال، يعني إذا كان العقد فيه مؤكد أن يغلب الإنسان أو يغلب، هذا الأصل. وسيأتي بيان يعني كلام شيخ الإسلام بن تيمية في هذا المسألة وتلميذ ابن القيم في كتاب الفروسية. ففي هذا المعنى يعني قال يعني السلف عندهم قاعدة، قالوا كلما يكون فيه العقد يعني مبني على غرم على قنم أحد الطرفين وغرم الآخر فهذا يعتبر قمار، هذا يعتبر قمار. فلهذا قالوا إذن لابد أن يخرج السبق عن مشابهة القمار، عن مشابهة القمار. ليش؟ إذا دفع هذا مال ودفع هذا مال فلا بد أن يكسبها في الغالب واحد ويغرم الآخر، فكأن سبقه هذا يعني كأن سبقه هذا يعني فيه أكل للمال بغير حق. هذا تقريبا ما ذهب السؤال أصلا. المراهنة؟ لا. نشوفها إن شاء الله مسألة. أنا ما سمعت حاجة. ما قلت من قبل. طيب. شوف يا شيخ. أول شيء هذا المسألة وتحقيق القول فيها. وسيذكر هو فيها استثناء إذا أخرج معهما حددا، فذكر هنا قال طبعا إذا الجائزة التي تقدم إن كانت من ولي الأمر، ولي أمر المسلمين، هذه جائزة سواء كانت يعني ملكها الخاص أو كانت من بيت مال المسلمين، لأنها وإن كانت من بيت مال المسلمين إلا أن في المسابقة حد على الجهاد وتعلم الجهاد، فهذا لا بأس به، هذه الجوائز لا بأس به. لكن يقول إذا كانت منهما الجائزة أو من أحدهما أو من شخص آخر غير الإمام، فقال ما كان من شخص خارج أو من واحد منهما فلا خلاف بين أهل العلم في الجواز. ليش؟ لأنها خرجت عن مشابهة القمار، يعني واحد من المتسابقين قال الجائزة علي، أنا أدفع مثلا 50,000 أو 10,000 ريال، إن سبقتني فهي لك، وإن سبقتك بعد اعتبرت حقي، أنا أحرزت سبقك ما لك شيء. عرفتم هذا المسألة؟ هذا هو الذي يعني يريد أن يقوله هذا يعني الشارع. قال ثم ذكر هنا أن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين القيد وأعطى السابق، هذا دليل ليش؟ هذا دليل يصلح للإمام، لمسألة الإمام. أما المسألة الثانية وهي مسألة إذا أعطى واحد منهما أو شخص آخر خارج، فهذه مسألة أخرى دليلها الإجماع من عقد عليه. بقيت مسألة واحدة وهي ما لو دفع واحد 5 ودفع الثاني 5 وقالوا هذه 10,000 ونتسابق، والسابق يأخذها. هنا الكلام، هذه المسألة سيدخل فيها الآن، سأذكر لكم فيها الكلام عن شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء.
فإن أخرجها معا لم يجز، لأنه قمار، إذ لا يخلو كل منهما أن يغنم أو يغرم، لحديث ابن مسعود مرفوعا: الخيل 3، فرس للرحمن وفرس للإنسان وفرس للشيطان،
فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله فعلفه وروثه وبوله، وذكر ما شاء الله أجر. وأما فرس الشيطان فالذي يقامر ويراهن عليه، الحديث رواه أحمد، وحمل على المراهنة من الطرفين من غير محلل.
إذا أخرج مع الحديث الذي رواه أحمد في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا هو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخيل ثلاثة، فرس يربطه الرجل في سبيل الله تعالى، ثم قال: فثمنه أجر، وركوبه أجر، وعاريته أجر، وقال: وعلفه أجر. هذا معنى قوله وذكر ما شاء الله، يعني ذكر أوصاف لم يذكرها الراوي، لكن ذكرها الراوي في مشهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فثمنه أجر، يعني اشتريه إذا اشتراه وأوقف في سبيل الله. أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس درعه وخيله في سبيل الله، فثمنه أجر، وركوبه أجر، لأنه يعلمه ويدربه، لأنه هذه من الأشياء التي ملاعبة الرجل، يعني تأديب فرسه، ملاعبة زوجته، وكذلك في النصر والسهام. هذه الثلاثة هي من اللهو المباح، من اللهو المباح أو من اللهو الجائز والمشروع. وعاريته أجر، لأن أيضا لئلا ينسى أيضا الصفة التي يكون عليها في يعني الفروسية. وعلفه أجر، بل وذكر أيضا روثه يعتبر له بعدد أيضا ما ينزل منه.
هو على كل حال هو أثر ضعيف، إذا ضعف النص أصلا ما عاد نبحث على النص، يعني الخير الأفضل في الواسطة لا 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 حديث العلة هنا هي أوصاف المؤثرة، أوصاف المؤثرة يعني تجد مثلا في الشارع علم الأحكام ولا ما علمها، علم بالكتاب والسنة فكرة عدد الأمور الأشياء. فهنا العلة والله ليش طيب أصلا النبي صلى الله عليه وسلم سمح بأن يكون في هناك سبب الخير والسلال السهام وكذلك الجمال، ليش؟ لأن هذه آلات الحرف في ذاك الوقت، آلات الحرف في ذاك الوقت في هذا الحالة سابق النبي صلى الله عليه وسلم وجعل هناك جعل في هذه خاصة، وثم قال لا سبق إلا في هذه، يعني لا جعل يوضع في السبق سبق إلا في هذه. ما استفاد منها؟ أليس هذا تشجيع على الجهة؟ طيب إذا تغيرت الوسائل، إذا تغيرت الوسائل، نقول مثلا الناس يرمون بالبندق، هذولا لو جعلت لهم قلت من صاب الهدف بعطيه 1000 ريال، يكون هذا من باب السبق ولا ما يكون من باب السبق؟ تجي تقول لا، ورد في النص هذا، هذا رأي أهل الظاهر الذين لا يعلمون الأحكام. في ذاك الوقت بالذات ما يخالف، لكنه ورد يا شيخ في آثار أن الناس ستعود على هذا، في آثار تعود على هذا، يعني في نصوص أنه خير، يعني خير خير، يعني كما ورد في حديث الذي فيه الذين يفتحون لا 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 روما، ذكر فيه أيضا أنهم فرسان، قالوا هم الخير الفرسان، والفرس في الغالب أو الفارس الذي يركب الخيل. فمثلا الآن البترول هذا لو دخلت الموية عليه ما عاد اسمه ولا بعرف، ما هل الله كرمنا بها أصلا، لكن إن حمدنا الله وشكرنا واستخدمنا في طاعة الله حفظها الله، ولا ما ندخل عليها الماء ولا عاد اسمه ولا حاجة، وتعود على البغل والحمار والجمل وتربيها، صحيح ولا لا؟ هذا الآن مثلا الطاقات هذه قد تفشل، قد ينضب، لأنه الآن يكون مثلا يعني لماذا سابق تصارع دول منطقة الخليج مثلا وكذا، كل لأنهم يعرفون أن مثلا البلاد الأمريكية محدد العصير الأمريكي مثلا أنه إذا بقيت معدل حرق البترول مثلا يصل إلى على طريقة هذه دون زيادة في حدود 2010 ما يبقى عندهم ولا قطرة، يستهلكوا، ولهذا هذا في احتياطي ضخم، وهم يخافون على هذا الاحتياطي ويبغون يضمنونه علشان صنع عافية. طيب ولو بقي 20 سنة بلغ هذا زيادة ولا غلق ما بيبيح، خلص يخلص ثم إذا خلص تعود الأمور على أنها يعني. ولهذا قالوا أسلحتهم معلقة بالزيتون، فالغالب أنها أسلحة تقليدية أو قال شيء لما معناته أنها أسلحة تقليدية، فلا مانع من الرجوع إليها، ولهذا ما ينبغي تركها. لكن كنا نقول لا والله الآن نروح نقاتل في فلسطين وفي أفغانستان بالخير، يقول عقلك ما هو معقل الآن. ليش؟ لأن الآن الناس تحارب بسلاح حديد، والله عز وجل قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومعناته لابد نجمع بين الأمرين، بين تطوير السلاح وبين أيضا أن نحافظ على هذه الأشياء التي تذكرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأن من باب الاحتياط أن لو فرضنا فجأة انتهت بعض هذه الأمور ورجعنا إلى عندنا يعني أمرنا و أيوة تبي يحمل عليها، لأنه ما تصل السيارة، وأحيانا قد لا تكون يعني ما هي مثار إزعاج في السيارة غلط صاد الأهداف
لكن يقول يعني من الفوائد استخدام هذا الحق، يعني ما في بس يعني ليست العلة الفوائد
لا لا وصف، هذا وصف أوصاف العلة متعددة، هذا وصف من أوصاف العلة، يعني قلنا كذا وأيضا بكذا النص نفسه ولأنه أيضا هذه الأشياء تستخدم في الحق، فما استخدم أنا هذا رأيي، رأي شخصي طبعا، أنا قلت لكم هذا الرأي الشخصي طبعا ما يلزم بأحد، وهي مسألة لو سابقوا في البندق أو في الدبابات أنا أرى أنه يعني مشجع عليها والوضع لهم جوائز أنه شيء والله.
بالنسبة للحديث
الذي هو الذي مسلم هذا هو حديث صحيح ولا ينزل عن طريق الحسن، قال الشيخ أنه رجال ورجال صحيح
سباق السيارات،
لا لا سباق السيارات هذا غزل جنان، هذا صلى الله عليه تهور، هذا تهور وفيه يعني أرواح تذهب، وكذلك أكثر من يستعمل والعياذ بالله متهورون وأصحاب مدمنين مخدرات وفيه تلف محقق والعياذ بالله، ولا يجوز السبق فيه، ما يجوز السبق فيه خاصة على جعل، بل وما أدى إلى المحرم فهو محرم، ما أدى إلى قتل النفس وما أدى إلى إزهاق الأرواح فهو محرم ولو كان بدون جعل، وهذا اللي يحصل لنا.
وهل لك يمكن كمان تساعد على الخيل وفي على الخيل
بس هذا يعني متوهم، أما هذاك فيها الغالب خطر لسطارة السيارة، الآن السيارة إذا صارت بعد 120 ما هي في إيد السائق كيف تصير 250 و300 ويكون الغالب فيها السلامة؟ قالوا إذا كان من السلطان أو من أحده أو من شخص آخر فهذا لا خلاف في جوازه. الكرة؟ لا يا شيخ، الكرة ما فيها سباق، الكرة ما فيها سباق، السباق الذي يعتبر عبث. يعني فيها قوة أبدأ قد يكون فيها قوة أبدأ، لكن على كل حال يعني أنا أرى إخراج الكرة، لأن الكرة ما تذكر وجهها، تذكر وجه اليهود والنصارى مشابعة جلال الدين، وأنا ما أقول لا يلعبها الواحد يلعب، يعني بنية أن يقوي بدنه وستر عورته وبعد عن فحش الكلام، يعني اختار الرفقة لا بأس بها، يعني أو هو أهله أو أولاده، لا يعني أنا ما أمنعها من حيث هي لا تأخذ حكم، يعني قد لو نبى بها وجه الله سبحانه وتعالى أجر، يعني يؤجر، لكن لو سابقنا في الكورة أشبهنا وحققنا ما ذكره في بروتوكولات حكم السجود، فليش أنت بإيدك وبمالك تحقق عليك ما يعني يريده منك الأعداء؟ هم يريدون الإشغال، جائزة وراء جائزة، ويصير يعني استعداد لها أشياء أيام طويلة، معسكرات، ها؟ هذا ما يجوز هذا.
للحقيقة
العيش. نعم أنا أرى أن يعني في هذا يعني ما في بهذه الطريقة وبهذه الصيغة الموجودة، أن الحكم على الشيء على نفس المسألة الموجودة. لكن لو قد لو اجتمع مجموعة من الشباب الطيب في رحلة من الرحلات وأخذوا ليلعبون طبعا ستر بالعورة بكلام طيب وبإشعار بعضهم بعضا هذا إن شاء الله تقوية للبدن هذا إن شاء الله يعني أرجو أن يثابوا عليه.
كان الجوع من أحدهما كان كلام المصنف اللي فيه خلاف
لا
عند أبو حنيفة و
لا له إشارة لا قال هو لما يجي بعض الأوقات في مسألة يكون وفاقا لفلان من فلان معناه كأنه استئناس أو لأن الخلاف غير يعني غير ما له باب أقول الخلاف كون ما شار إلى فكرة عالم من العلماء ما وقف على مذهب يعني ما وقف على رأيه في هذا المسألة ولكن تأييد فقط يعجيبه من باب التأييد. أما إذا كانت المسألة خلافية وقف عليها يذكر الجانب الآخر
يعني
أيوة ولهذا قالوا وفاقا لفلان وفلان يعني من باب التأييد فقط.
وإذا اشتربوا شيء يعني كلهم سابق على شيء كذا يعني قال أحدهم إن سبقتني تعطيني كذا يعني
لا فقط هذا الشروط الجائزة والشروط